إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 69 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الجمعة 5 من شهر شوال لعام 43,400 من الهجرة، يوافقه 6 من الشهر 5 الميلادي لعام 22 بعد 2000 من الميلاد. نعود بعد انقطاع لأجل رمضان، فنسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والسداد. قال كتاب الحيض، فيبدأ في كتاب الحيض. فنقول أولا، الحيض لغة من الإسالة، يقال حاض الوادي أي سالة. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة واضحة، فالحيض في الاصطلاح جريان دم من أصل أو قعر الرحم في أوقات مخصوصة بالنسبة للمرأة. فإذا جريان دم من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فالاستحاضة دم عرق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والحيض من علامات البلوغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. فالحيض من علامات البلوغ. وهو تتميز به المرأة من علامات البلوغ، وعلامات البلوغ الأخرى للرجل والمرأة هي الإنزال والإنبات وبلوغ السن على اختلافهم فيه. والحيض يعني له أسماء أخرى، فيقال الحي، ويقال الطمس، كما في قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ويقال العراك، عركت المرأة أي حاضة. فهذه يعني أسماء للحيض دل عليها الدليل. ومنهم من قال والضحك، وفسروا بذلك قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، قالوا ضحكت بمعنى حاضر، لكن هذا يعني مرجوح. وقالوا أيضا من أسمائه الإكبار، وذكروه في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه يعني حضنا. وهذا إذا كان الذي قبله مرجوح فهذا مرجوح وزيادة. ومن أسمائه الإعصار، فيقولون أعصرت المرأة يعني حاضت. ومن أسمائه وهو صحيح النفاس، فالنفاس يطلق على الحي ويطلق على النفاس. لما كانت أم سلمة مرة مضطجعة في خميصة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفست؟ فهذا بالنسبة لأسماء الحي. قال المصنف رحمه الله ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض، أعقب بنات آدم بالحيض، وسنعرف معنى أعقب. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال آدم ربي زينته لي حواء، يعني آدم يقول يا ربي حواء هي التي زينت لي هذا، قال فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين. فرنت حواء عند ذلك، رنت يعني صاحة، فقيل لها الرنة عليك وعلى بناتك. هذا الأثر عن ابن عباس إسناده صحيح، ولكن لا يقال فيه له حكم المرفوع. لماذا؟ لاحتمال أن ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل، هكذا قال العلماء، قالوا هذا إسناده صحيح لكن لا يقال فيه له حكم الرفع، لاحتمال أن ابن عباس أخذه من بني إسرائيل. وإنما قالوا فيه هذا لأن ما فيه خلاف ما في القرآن من أن الله تبارك وتعالى تاب على آدم وحواء. وفي هذا الأثر أنه قد يعني عاقب حواء، فمن أجل هذا يعني هذا من الإسرائيليين. وقوله قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها، أعقبتها هذا كما في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فما معنى أعقب؟ أي جعل عاقبة فعلهم، فأعقبهم يعني جعل عاقبة فعلهم. منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قال سبحانه فأعقبهم يعني جعل عاقبة فعلهم نفاقا، والتعبير بأعقبها أو أعقبتها وأعقبهم، تعبير بهذا يدل على أن يعني الفعل هو سبب الإيش؟ هو سبب الجزاء، يعني فعلهم هذا الذي لا يرضي الله عز وجل انتهى بهذه الإيش؟ بهذه العقوبة، فهذا الفعل هو سبب العقوبة، فمن أجل هذا قال سبحانه فأعقبهم. وكذلك هذا فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها، دميتها يعني جعلتها تحيل. طيب في الشهر مرتين، قالوا المعروف أن المرأة إنما تحيض في الشهر مرة واحدة، والجواب على هذا أن هذا ممكن، فيمكن أن المرأة تحيض في الشهر مرتين، بل يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث مرات. نعم، وهذا من فائدة يعني ربط العدة بالعج بالحيض، ثلاثة قروء، فيمكن لامرأة أن تحيض في الشهر ثلاث مرات وتنتهي عدتها في شهر واحد. هذا قول كثير من أهل العلم، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. نعم، فإذن هذا الباب فيه ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض. والصحيح ما سيأتي في الباب الذي بعده، أن كتابة الحيض على بنات آدم ليس هو من باب العقوبة، وإنما من باب القدر الذي فيه المصلحة، فإن المرأة إذا لم تحض فلا تلد، إذن هذا شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، لا من جنس العقوبات وإنما من جنس المصالح والمنافع. قال ذكر كتبة الحيض على بنات آدم، كتبة يعني كتابة، يعني كتابة الحيض على بنات آدم. وذكر بإسناده قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج حتى نزلنا سرفا، سرف موضع على ستة أميال من مكة، يعني حوالي 10 كيلومتر. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، وأما من كان معه هدي فلا، يعني من معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، وأما من كان معه هدي فلا، يعني الذي معه الهدي لا يحل، والذي ليس معه الهدي يجعلها عمرة حتى وإن كان أهل بالإيش؟ أهل بالحج. ففيه أن المهل بالحج إذا لم يكن معه هدي فله أن يجعلها عمرة. قالت وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أناس من أصحابه ذوي قوة كان معهم الهدي فلم يكن لهم عمر، نعم الذي يسوق الهدي لا يتحلل إلا يوم النحر كما قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. قالت فالآخذ بالأول الذي ليس معه هدي وجعلها عمرة من لم يكن معه الهدي والتارك لها، يعني الذي كان الذي لم يكن معه هدي منهم من جعلها عمرة ومنهم من بقي على إحرامه. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، منعت العمرة. قال: وما شأنك؟ لأن عائشة لم يكن معها هدي ومع ذلك منعت العمر. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. فهذا من يعني التعبيرات التي فيها تورية، لا أصلي يعني إيش؟ يعني حر. وإن كان جاء في بعض الروايات الأخرى أنها أخبرت أنها حاض، لكن الأولى أن المرأة تعبر بمثل هذا. قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله تبارك وتعالى عليك ما كتب عليهم. هذا هو الشاهد. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال: فكوني في حجك، يعني أمرها بإدخال الحج على العمرة، فعسى الله أن يرزقكيها، يعني العمرة. وفعلا بعد أن أتمت حجها رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها ويذهب بها إلى التنعيم لتؤدي عمرة. فهذه عمرة عائشة ومن كان مثلها، ومن كان مثلها. فالمرأة إذا أحرمت وقبل أن تصل مكة حبسها الحي، فتدخل الحج على العمرة عندما يأتي موعد الحج، تقول لبيك اللهم حجة، وتدخل الحج على العمرة، ولها بعد أن تتحلل أن تذهب وتأتي بعمرة من التنعيم. هذه عمرة التنعيم الصحيحة. وأما ما يفعله الناس الآن أن الواحد منهم يفعل في المرة الواحدة عشرات العمر، فهذا يعني لا دليل عليه. الشاهد ماذا؟ أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس عقوبة كما في أثر ابن عباس. وفي كتابة الحيض على بنات آدم، هذا معناه أن الحيض إيش؟ الحيض قديم، كتبه الله عز وجل على حواء وعلى بناتها، فهو قديم. وهذا هو قول الجمهور، أن كتابة الحيض وأن حصول الحيض للنساء هذا من قديم، جبلهن الله تبارك وتعالى على ذلك. طيب، يعارض هذا أثر جاء عن عائشة وابن مسعود. خلاصة الأثر أن المرأة من بني إسرائيل كانت تلبس الحذاء المرتفع من أجل أن يعني يراها الرجال فيتشوفون إليها، فلما حصل منهن ذلك ألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. ألقى الله عليهن الحيض. فبعض العلماء قالوا ماذا؟ قالوا: ألقى الله عليهن الحيض، أي أن بدء الحيض إنما كان في بني إسرائيل ولم يكن قديما. والجواب على هذا أن يقال أن في هذا الأثر ألقى الله عليهن الحيض يعني أطال مدته عليهن، وليس فيه استئناف الحيض، ليس فيه استئناف الحيض، وإنما ألقى الله عليهن الحيض يعني أطال مدته وأطال مكثه عليهن، الإمام البخاري في كتاب الحي لما قال باب بدء الحي ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود وعائشة: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال البخاري: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. يعني إيش وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم أكثر، يعني من أول البشرية. وأما أثر ابن مسعود وعائشة فهو أن هذا كتب على بني إيش؟ على بني إسرائيل. فيكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإخبار على أن يعني الحيض مكتوب على بنات آدم من أول الخليقة. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يذكر أبوابا تتعلق بأحكام الحائض، أحكام الحائض، وعددنا منها يعني سبعة. فمن أحكام الحائض أنها لا تصل ولا يجوز لها الصلاة، ومن أحكام الحائض أنها ليست بنجس، ومن أحكام الحائض مؤاكلتها ومشاربتها، ومن أحكام الحائض مباشرتها والنوم معها، هذا الرابع. الخامس: من أحكام الحائض من أتى امرأته وهي حائض. السادس: كفارة من فعل ذلك. والسابع: هل يجوز للرجل وطء الحائض إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل؟ لأنه إذا انقطع الدم فقد طهرت ولكنها لم تغتسل، فهل يجوز له وطؤها قبل اغتسالها؟ هذه يعني سبعة أحكام مشهورة بالنسبة للحائض. قال: ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. قال: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. نعم. قال: وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء، أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها. صحيح، لأن الفرض ساقط، الفرض ساقط عنها، طبعا بخلاف الإيش؟ بخلاف الصوم. نعم، الصوم واجب عليها لكن منع منه مانع فتقضي، وأما فرض الصلاة فهو ساقط أصلا. قال: وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك، وهو إيش؟ إسقاط فرض الصلاة. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، حديث في البخاري ومسلم. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى وانصرف فقال، يعني بعد أن خطب الناس جاء إلى النساء وخطبهن بالخصوص. قال: يا معشر النساء تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ فسألنا، قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. وأليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذاك من نقصان دينها. قال أبو بكر: فأخبر أن لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض مع أنها لم تصلي ولم ولم تصم. فلو مشينا على هذا الحديث لكان حكم الصلاة والصيام واحدا، وهو ماذا؟ السقوط وعدم وعدم القضاء. قال: ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع جميع أهل العلم عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. كلام دقيق، يقول لك أجمع أهل العلم على ماذا؟ على قضاء الصوم، وسيأتيك الدليل. قول عائشة: فنؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن لماذا ابن المنذر قال: فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم؟ لماذا فرق بين الإجماع والاتفاق؟ لأنه في حال الإجماع لا يكون هناك مخالف، وأما في حال الاتفاق فيكون هناك مخالف لكن خلافه غير معتبر. ففي مثل هذا الحال يقولون اتفاق. طيب، هل هناك أحد خالف في عدم قضاء الصلاة؟ نقول نعم، خالف في ذلك ماذا؟ الخوارج الحرورية خالفوا في ذلك، فمنهم أو كلهم يوجب أيضا عليها قضاء قضاء الصلاة. نعم، هذا بالنسبة لي الحرورية يخالفون في هذا، ويذكر هذا عن غير الحرورية ولكنه يعني لا يثبت، فالمخالف في هذا هم الحروري. ثم ذكر بإسناده قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذ العدوية قالت: سألت عائشة رحمها الله فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فمعاذ سألت عائشة هذا السؤال، فعائشة رضي الله عنه شكت في أمرها وارتابت، لماذا تسأل هذا السؤال؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، فإذن هذا هو الجواب. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فكان يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء قضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. موسى، حصل على الطاولة هناك المجلد السابع. طيب، ها هنا مسألة يذكرونها، وهي إذا كانت الحائض لا تصلي فهل تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله عز وجل؟ بعضهم يقول هذا، لكن هذا إن لم يكن بدعة فأقل أحواله أنه خلاف السنة. فبعضهم يقول هذا، يقول أنها تأتي عند وقت كل صلاة وتتوضأ وتذكر الله عز وجل، هذا يعني لا دليل عليه. نعم. الحكم الثاني قال: ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي رواه مسلم قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، ناولين الخمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد والخمرة وين؟ في الحجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة. فقالت: إني حاء. فقال: إنها ليست في يدك. سبحان الله، يعني أثر الحيض ما ينتشر بحيث أنه إيش ينجس جميع البدن، وإنما له موضع معين وأحكام معينة. قال: إنها ليست في يدك، فهي أن الحائض ليست بنجس. وذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا سفيان عن منصور ابن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا أبلغ، يعني إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها فهو قريب من يعني من محل الحيض، ومع ذلك كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذه الحالة، ففي أن الحيض ليست بنجس. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رحمها الله أخبرته قال: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فتأمل، ناولين الخمرة فتمسك الأشياء بيدها وترجل رأس زوجها بيدها ويقرأ القرآن في حجرها، هذا كله دليل على أن الحائض يعني ليست بنجس. بالنسبة لمسألة هل الحائض يعني تتوضأ وتذكر الله عز وجل في هذه المواضع، قال الإمام النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها. وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وقال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا إنه يستحب لها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر. نعم. وطبعا يستدلون بأثر عن ابن عباس وهو يعني ضعيف، وذكر أيضا ابن رجب عن جماعة من السلف منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي وهو الباقر، وهو قول إسحاق. وروي عن عقبة بن عامر ولكنه يعني لا يصح، الذي جاء عن الحسن إسناده صحيح قال: توضأ عند كل صلاة وتذكر الله. والذي عن أبي جعفر الباقر إسناده ضعيف جدا. والذي عن عقبة بن عامر يعني في إسناده من لا يعرف. نعم. وبعض العلماء يعني أطلق على هذا أنه بدعة، وأن استحبابه يعني بدعة. قال أبو قلابة: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتتوضأ وتكبر وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلا، فما وجدنا له أصلا. طيب، يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض في العيد أن تخرج فيكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعائهم؟ فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا إنما هذا من أجل العيد، هذا من أجل العيد، لأن العيد يعني شعار المسلمين فيخرج فيه الكل، الرجال والنساء والصبيان، حتى تؤمر الحائض بالإيش؟ بالخروج. ثم هي تكبر بتكبير المسلمين وليس فيه أنها إيش؟ أنها تتوضأ. فإذن هذا مستثنى. وأما هؤلاء فماذا قالوا؟ قالوا عند وقت كل صلاة تتوضأ وتسبح وإيش؟ وتذكر. هذا يعني مما ينبه عليه في هذه المسألة. الحكم الثالث، قال ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. مؤاكلتها يعني الأكل معها والشرب من سؤرها، يعني مما يبقى من شرابها. وذكر بإسناد الحديث الذي رواه مسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، يعتزلوها، لم يجامعوها في بيت، يجعلون لها بيتا مستقلا، فلم يؤكلوها ولم يجامعوها. لم يجامعوها يعني إيش؟ يعني لم يخالطوها في البيت. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض. عن المحيض يعني إيش؟ إما عن الحيض نفسه، وإما عن زمانه، وإما عن مكانه، هذا كله يطلق عليه المحيض. قل هو أذى، فهذا يدل على أن إيش؟ على أن المراد هنا الحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا فيه احتمال أنه مكانه أو زمان. اعتزلوا النساء في المحيض يعني في زمان الحيض وفي مكان الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فما الذي أمر به الله عز وجل؟ قال فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان الحيض فقط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للآية. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي رواه مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هاني عن أبي عن عائشة قال كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. وهذا من حسن أخلاقه وجميل عشرته عليه الصلاة والسلام، من المكان الذي شربت منه ويشرب من ويش وهي حائض. قال وكنت آخذ العرق، العرق يعني العظم الذي عليه لحم، نعم، فأنهش منه ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيه فينهش منه. قال أبو بكر فهذه الأخبار والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل دالة على طهارة الحائض وطهارة سؤلها، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة. الحكم الرابع ذكر مباشرة الحائض والنوم معها. مباشرة الحائض والنوم معها. قال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. يباشرها، يعني من وضع البشر على البشر. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر، تلبس الإزار، ثم يباشرني وأنا حائض. وذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعنا من يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته قالت حدثتني أمي وهي أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، ثوب يعني من الخميلة والخميصة، فحط فانسللت من الخميلة فقال لي نفست؟ قلت نعم، فلبست ثياب حيضتي ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميل. قال وروينا عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيما يحل للرجل من امرأة حائضا قال ما فوق الإزار، يعني تتزر ويحل له يعني ما فوق الإزار من بدنها. قال لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر، هذا قول عمر. وقالت عائشة رضي الله عنها تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وسليمان بن يسار وقتادة. وكان مالك بن أنس يقول تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان الشافعي يقول دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقه، ورخص أحمد وإسحاق وأبو ثور في مباشرته. وروينا عن علي بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال ما فوق الإزار، وعن أم سلمة أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. فهذه الآثار كلها سيذكرها بأسانيده رحمه الله. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذا رواه مالك في الموطأ ورواه الدارمي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم البجلي أن نفرا من أهل الكوف أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عما يحل للرجل من امرأته حائضا، قال فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضا قال ما فوق الإزار لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر. رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا موسى قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن علي عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا موسى ابن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد، إن كان هكذا اسمه، عن مكحول عن علي قال ما فوق الإزار أو نبي شيء. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال ما فوق الإزار رواه ابن أبي شيء. فهذا كله القول الأول أنه إنما يحل له ما فوق الإزار، تتزر أو تضع خرقة وتشدها ثم شأنه بها. القول الثاني ورخص الطائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج، يعني له أن يستمتع بها حتى بدون إزار لكنه لا يجامعها، لكنه لا يجامعها. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. طيب يقول قائل الذي قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح هو الذي كان يأمر عائشة فيأمرها بإيش؟ بأن تتزوج. فيكون بيان قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني مع الإزمار. أنا أقول هذا فقه أو هذا مسلك يعني قول، هذا مسلك قول، لكن فيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الاحتياط لأمته وأن يبين لهم هذا. نعم، وإلا فالممنوع ماذا؟ الممنوع هو أن يجامعها حال الحيض. قال روينا هذا القول عن عكرمة والشعب وعطاء، وقال الحكم وابن عتيبة لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله، يعني يضع فرجه على فرجها ولا يدخله. وقال الحسن أن يلعب على بطنها وبين فخذيها. وقال سفيان الثوري لا بأس أن يباشرها زوجها إذا اتقى موضع الدم. عندكم في النسخ هذه أنقى، يعني هذا في احتمال على إذا أنقى، لكن طبعا هذا خلاف هذا القول، وإنما الصواب إذا اتقى، إذا اتقى موضع الدم. وقال أحمد ما دون الجماع، هذا قول آخر الإمام أحمد. وقال إسحاق لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال النخعي إن أم عمران يعني زوجته لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. قال أبو بكر يعني ابن المنذر الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض ولا يحرم. وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. قال والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض. هذا من أقوى الحجج التي دوما إيش يذكرها ابن المنذر، وهي ماذا؟ يعني الرجوع إلى الأصل. دوما يعني عند الاختلاف الرجوع إلى الأصل. نقول المرأة بالنسبة لزوجها قبل الحائض ما الذي يحل منها؟ كلها. فنحن نبقى على هذا الأصل، ولا يحرم إلا ما دل الدليل القطعي على ذلك وهو تحريم فرجها. فإذن يبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو الإباحة. قال وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحج، ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، إلى قوله فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال غير واحد من علماء الناس من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، أن تعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر، خلي بالك المباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منه قبل الطهارة. تأمل في هذا الفقه، يقول ما الذي منع، ما الذي يعني منع منه، ما الذي منع منه، نعم ما الذي أبيح له. قال والمباح منها بعد أن تطهر، المباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة. فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا يكون المحرم قبل الطهارة إنما هو الإيش؟ هو الذي أبيح له بعد الطهارة. ما الذي أبيح له بعد الطهارة؟ فرجها. فإذا هو يكون فقط ممنوع من إيش؟ من الذي كان ممنوعا منه قبل الإيش؟ قبل الطهارة. قال والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض. الحكم الخامس، قال ذكر التغليظ في من أتى امرأته حائضا. لأن الله تبارك وتعالى حرمها. لكن الذي يأتي امرأته حائضا يعني حال حيضها فما حكمه؟ يفرق أيها الإخوة بين المتعمد والمغلوب. الذي يغلب على أمره فيأتي امرأته ويحال، هذا المغلوب هو الذي له كفارة، وأما المتعمد فهذا يعني كما سيأتي في الحديث قد برئ منه أو برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يستحله فهو كافر. الذي يستحله يقول هذا مش حرام، هذا حلال، لأن هذا معاند للقرآن. إذن عندنا المستحل وعندنا المتعمد وعندنا الإيش؟ المغلوب. هذه يعني ثلاثة تختلف أحكامهم. أما المستحل فهو كافر، وأما المتعمد فهذا كما جاء في الحديث يعني برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المغلوب فهذا له كفارة. يعني إنسان باشر امرأته ثم غلب فجامعها، فهذا هو الذي له الإيش يعني له الكفار. قال: ذكر التغليظ في من أتى امرأته حائضا. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأثرم أو حكيم عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي الحائض مع هؤلاء، الذي يأتي الكاهن والذي يأتي امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا في من؟ هذا يعني في المتعمد. الحكم السادس: ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا. هذا محمول على المغلوب، نقول هذا للمغلوب. اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا. فقال الطائفة القول الأول: يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخير، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار كم يا أبا محمد؟ دينار 4.25 جرام، 4.25. لو ضربنا في سعر الجرام اليوم 21 كم؟ يعني حوالي 850 درهم. ها؟ 4.25 ضرب 200، 850 درهم. كفارة شديدة. هذا يعني قيمة الدينار. قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال: روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل، قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار. ثم ذكر بإسناده ما يدل على هذا. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. أقول هذا عن ابن عباس ولكنه صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الإرواء 197 وفي صحيح أبي داود 257. فإذا هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني بعضهم يرده يقول هذا حديث فيه اضطراب، والصواب أنه يعني صحيح وروي على أوجه كثيرة، ويعني ترجح أو يرجح منها بعض الطرق فيصح مرفوعا. هناك بعض الناس خرج هذا الحديث في كم؟ في 15 ورقة في 30 صفحة، وذكر جميع طرقه. المهم أن هذا الحديث يصح مرفوعا، أنه يعني مخير بين الدينار والنصف دينار. قال وفيه قول ثان وهو أنه إن كان في فور الدم يعني فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. روي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثانية عنه، وكذلك قال النخعي. هذا التفصيل أيها الإخوة صح عن ابن عباس موقوفا كما في صحيح أبي داود 258 وسيذكره. فإذا المرفوع من رواية ابن عباس في التخيير دينار أو نصف دينار، والذي فيه التفصيل هذا موقوف على ابن عباس في صاحب داود 258. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن الأدلع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الذي يقع على امرأتي وهي حائض. قال ابن عباس إذا كان في فور الدم فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال وكان إبراهيم إنك يعني يقول ذلك. وقال إسحاق بن راهوية معناه إذا كان الدم عبيطا فدينار. طبعا كلمة عبيط هذه معروفة عندنا في مصر. ما معنى إذا كان الدم عبيطا؟ لأن الدم في أوله يكون إيش؟ يكون يعني كثير الحركة، فمن أجل هذا أخذ الإنسان العبيط، عبيط يعني غير مستقر. إذا كان الدم عبيطا فدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار. قال وفيه قول ثالث وهو إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف دينار. هذا قول الأوزاعي. وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. طبعا هذه المسألة ستأتينا، هل يجوز له أن يصيبها قبل أن تغتسل بعد انقطاع الدم أم لا؟ قال وفيه قول الرابع وهو أن عليه عتق رقبة، هذا قول سعيد بن جبير. وفيه قول خامس وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، كذلك قال حسن البصري، يعني عليه كفارة الإيش؟ كفارة المجامع في رمضان. قال وفيه قول سادس وهو ألا غرم عليه في ماله ولكن يستغفر الله، هذا قول عطاء إبراهيم النخعي ومكحول بن أبي مليكة والشعب والزهري وربيع بن أبي الزناد وحماد بن أبي سليمان وابن السختيان ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي النعمان أبو حنيفة يعني ويعقوب. فأنت ترى أن الجمهور لا يوجبون عليه شيئا في ماله. نعم يعني منهم من قال عليه التوبة والاستغفار وتستحب له الكفارة، وقيل ما عليه إلا التوبة والاستغفار وهو مذهب المالكية وروي عن أحمد، وقيل تجب عليه الكفارة وهذا المشهور من مذهب الحنابلة واختلفوا فيها على ما سمعنا. نعم. والصحيح أيها الإخوة يعني أن قلنا بالمرفوع فهو مخير بين الدينار ونصف دينار، وإن قلنا بالموقوف إن هذا يعني رواية ابن عباس وهو فهمه، يعني هو الذي روى لنا الخبر وهو الذي يعني ذكر هذا التفصيل. فإن قلنا الراوي أدرى بمرويه فإذا يكون العمل على فتوى ابن عباس، أنه إن أصابها في أول الدم فدينار وفي آخره فنصف دينار. قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارا إذا أتاها في حيضها ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث، وذكر الحديث ابن عباس قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج قال أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار، وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: هذا التفصيل لا يصح، هذا التفصيل لا يصح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح مرفوعا، وإنما الذي يصح على التخيير. وانظر صاحب داود 257. قال عبد الرزاق: حدثنا هو محمد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو بكر: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا الحديث روي على أوجه كثيرة جدا، لكن هناك منها الراجح، وإذا ترجح منها شيء فهو المعتمد. قال: حدثنا يحيى بن محمد عن مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن مقسم عن ابن عباس، هذا من اختلاف الروايات قوله. فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به. تأمل كيف أن العلماء يعلقون الحكم على صحة الإيش؟ على صحة الحديث. قال: ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق، يعني لا فرق بين هذه الكفارة وهذه الكفارة. فهذا في كفارة من أتى امرأته وهي حائض، وهذه في الذي أتى امرأته في نهار رمضان، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له. صحيح وجب التسليم له، هذا هو الفقه الصحيح. ولذا لا نجد يعني فقها مثل فقه أهل الحديث. الرجل إذا كان محدثا وفقيها فهذا هو التمام، وأما إذا كان محدثا فقط ليس بفقيه أو فقيها وليس بمحدث فهذا يأتي بالعجائب، هذا يأتي بالعجائب. وللخطاب يعني كلام متين في هذا الباب، في الإنكار على الفقيه الذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، والإنكار على المحدث الذي لا يتفقه فيما إيش؟ فيما يروي. والواجب هذا وهذا. قال: لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت. فابن المنذر كأنه يميل أن هذا أثر ابن عباس يعني لا يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله. صحيح، يعني إذا ما ثبت خبر ابن عباس فلا نقول بكفار، وإنما ما عليه إلا التوب. قال: أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها إلا أن يوجبها الله بحكم الكتاب، أو يثبت عن النبي صلى الله وسلم أنه أوجبها يعني بالإيش؟ بالسنة. قال: ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.